السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وأمن وإيمان. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار، هي عبارات مختصرة رائعة جميلة لأهل العلم من السلف ومن غيرهم، أدلي بها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع، ثم أختم بشيء من الحكم المختصرة كذلك. هذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: إن المرأة ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. أعيدها مرة ثانية: إن المرأة ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. يتصور الإنسان إن المرأة ليذنب الذنب فيرسل الله عليه العقوبة؟ نعم، أحيانا العقوبة تكون صورة مختلفة ما تخطر لك على بال، فلذلك يجب أن يكون الإنسان فطنا لمعنى عقوبة الله سبحانه وتعالى. فليست عقوبة الله عز وجل هي أن يرسل عليك صاعقة من السماء، أو أن يخسف بك الأرض، أو أن يصيبك بالمرض. لا، أحيانا يكون من عقوبة الله أن يحرمك من الخير، أن يحرمك من الخير. هذا مثلا تاجر من التجار يبذل أمواله في الباطل فيعاقبه الله. طيب كيف يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ نراه صحيحان قويان عتيدا يسافر ويأتي، ولم نره مريضا قط. لا، أحيانا من عقاب الله عز وجل أن يحرمه من أهل الخير الذين يقترحون عليه الخير، فلا يقترب منه في مجالسه الخاصة ومجالسه العامة إلا من يقترحون عليه الباطل. فبدلا من أن كان عنده قناة تفسد الناس وتفسد أخلاقهم، أصبح عنده 10 قنوات من اقتراحات أهل الباطل. هذا من عقاب الله، هذا من عقاب الله عز وجل، يحرمه الله سبحانه وتعالى من الخير ويزيد في الشر. ولذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يشعرون. والله سبحانه وتعالى يقول: سأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن تفطنوا أيها الأحباب إلى أن عقاب الله عز وجل أحيانا أن يحرمك الله عز وجل من الخير، تخطئ خطأ فيحرمك الله سبحانه وتعالى من لذة الطاعة، تخطئ خطأ فيحرمك الله سبحانه وتعالى من بر الوالدين، تخطئ خطأ فيحرمك الله سبحانه وتعالى من الصديق الصالح، تخطئ خطأ فيحرمك الله من بركته عليك في مالك وفي أهلك وفي زوجتك. إذا تنبه. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما أصيب الإنسان بمصيبة إلا بسبب ذنب، وما رفعت هذه المصيبة إلا بتوبة. هذا أبو حاتم البستي يقول رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله عز وجل بالذلة لمن هو فوقه. سبحان الله، لا إله إلا الله. هو يتكلم عن واقع، عن تجربة، عن حياة عاشها. يقول: ما رأيت أحدا يتكبر على من دونه. لماذا تتكبر؟ لأنك في مسؤولية أعظم منهم، في جاه أعظم منهم وأوسع منهم، لأنك مدير عليهم فتتكبر عليهم؟ لا، الله عز وجل يحب التواضع، الله سبحانه وتعالى يحب العدل مع الناس، الله سبحانه وتعالى يحب العبد الهين اللين مع إخوانه. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لا تتكبر عليهم. يقول: ما رأيت هذا الإنسان الذي يتكبر على من دونه إلا ابتلاه الله عز وجل بالذلة لمن هو فوقه. لكن بعكس ذاك الإنسان، حتى وإن لم يملك أي شيء كما يحصل أحيانا لبعض العلماء لا يملكون شيئا إلا هذا العلم الذي عندهم، فيا سبحان الله، يا سبحان الله، تجد أن العظماء من أصحاب الجاه والسلطان يخضعون لهم ويقبلون رؤوسهم وينقادون أمامهم ويصبحون كالتلاميذ الصغار أمام معلمهم. لماذا؟ لأنه عظم الله عز وجل في قلبه فعظمه هؤلاء الناس. من أقوال أحد السلف يقول: أرفع مواطن الصدق، أرفع مواطن الصدق أن تصدق في ظرف لا ينجيك فيه إلا الكذب. ما معناها؟ أعيدها مرة ثانية: من أجل مواطن الصدق أن تصدق في موقف من المواقف ما يمكن أن تنجو إلا أن تكذب، إلا أن تخبر بخلاف الحقيقة، لكن إذا صدقت ستعاقب. فبعض الناس عنده شجاعة، أصدق حتى وإن عقبت، أصدق ويا سبحان الله حتى وإن عقبت بسبب الصدق كما يقال خير من أن تكافأ بسبب الكذب. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يستفيد من المندوحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في أحيان كثيرة أو في بعض الأحيان يجوز له أن يكذب، ككذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها في بعض الأحيان فيما يخدم لم هذه الأسرة وجمع شتاتها، أو الكذب على العدو، أو الكذب للإصلاح بين الناس، لكن الأصل أن يكون الإنسان صادقا، أن يكون الإنسان صادقا. ويقول هذا السلفي رحمه الله تعالى: من أراد صاحبا فالله يكفيه، فالله يكفيه، ومن أراد غنا فالقناعة تكفيه، ومن أراد موعظة فالموت يكفيه، ومن أراد كنزا فالقرآن يكفيه، ومن لم تكفيه هذه الأربع فالنار تكفيه. يا الله، عبارات جميلة نيرة مضيئة، أعيدها من جديد: من أراد صاحبا فالله يكفيه، ليكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يصحبك بإعانته وتوفيقه وتسديده حينما تعمل ذاك العمل الذي يحبك الله عز وجل من أجله. فإذا أحببته يقول الله عز وجل عن العبد: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، وهكذا إلى نهاية الحديث. ولذلك نقول نحن: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أنت الصاحب. فإذا كان الله عز وجل هو صاحبك في سفرك فبإذن الله عز وجل أنت موفق ومسدد، فمن بالك إذا كان الله عز وجل هو صاحبك في حياتك كلها، يصحبك بإعانته وتيسيره وتوفيقه وعنايته ولتصنع على عيني. من أراد صاحبا فالله يكفيه، هذه واحدة. ومن أراد غنا فالقناعة تكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إيه والله، قنعه الله بما آتاه. ومن أراد موعظة فالموت يكفيه. ومن أراد كنزا، أعظم الكنوز على الإطلاق يقولها الإنسان بملء فمه بكل يقين لا تردد فيه، فالقرآن يكفيه. ومن لم تكفيه هذه الأربع فالنار تكفيه. من الحكم التي أختم بها حلقتي هذه تلك الحكمة القائلة: إن الحجارة التي تتعثر بها أحيانا هي نفسها التي يمكن أن تبني بها بيتا. نعم، المواقف التي تعترضك في طريقك بين الحين والآخر هي التي تصنع منك رجلا، هي التي تصنع منك امرأة عنده حكمة، عنده حلم، عنده قوة، عنده قدرة، عنده سعة في الصدر، عنده عفو، عنده قدرة على مخاطبة الناس والحديث معهم والدخول إلى قلوبهم. هو الإنسان لو قرأ كتابا عن الشجاعة أيكون شجاعا؟ لا، حتى يخترق المواقف والظلمات حتى يكون شجاعا رابط الجأش. إذن لابد من المواقف، المواقف هي التي تصقل الإنسان. ومن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، لا بمجرد القراءة. فإذن هذه المقولة تقول إن الحجارة التي تتعثر بها أحيانا هي التي يمكن أن تصعد بها. ولذلك ذاك القائل ماذا يقول؟ عداية لهم فضل علي ومنة. أعداؤه يقول لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادية. هم ذهبوا، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. العدو سيكون بصيرا في البحث عن أخطائي، فلما بحث عن أخطائي تركتها، أنا استفدت من هؤلاء الأعداء. بعكس بعض الأصحاب يعرف خطأي ومع ذلك يخجل أن يقول لي إنك قد أخطأت، فأنا أستفيد من هؤلاء الأعداء، فهم حجر عثرة في طريقي، لكن استطعت أن أجعلهم أرضا أطأ عليها لأرتقي إلى المعالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. يا ربي وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم أسعدنا السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.